بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى صحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا وشيخنا والمسلمين. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، أي فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي بين لها ذلك وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس: فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك والثوري. وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا صفان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضي عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت منه فزعا شديدا. قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلق ذلك بيده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: سددك الله، إنما سألت لأخبر عقلك. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: بل شيء قد قضي عليهم. قال: ففيما نعمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. رواه أحمد ومسلم من حديث عزرة بن ثابت به.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فقوله جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها هو ختم ما ذكره الله تعالى من الأقسام المتقدمة في صدر هذه السورة. وكنا قد ذكرنا في ما مضى أن سورة الشمس ذكر الله تعالى فيها 12 قسما، وآخر هذه الأقسام قوله فألهمها فجورها وتقواها. ووجه ذلك، أي وجه كون فألهمها فجورها وتقواها قسم، أنها معطوفة على قوله سواها، فتقدير الكلام وما سواها وما ألهمها، فهي معطوفة على سواها، ولذلك كان في هذه السورة 12 قسما. وقال جماعة من أهل العلم: بل عدد الأقسام هو 11 قسما. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعن غيره، وذلك بإسقاط هذه، فعدوا قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها صلة الحديث السابق، أي تتمت قوله جل وعلا وما سواها، ففصل في التسوية فبين ذلك فقال فألهمها فجورها وتقواها، فهي تفصيل للإجمال المتقدم، فلا تكون قسما، ويكون عدد الأقسام على هذا القول 11 قسما. والمسألة في هذا قريبة، فلو عدت قسما بناء على الوجه الذي ذكرت كانت 12 قسما، وإن عد تفصيلا للتسوية كان ذلك تمام 11 قسما. وقوله تعالى ونفس وما سواها، التسوية تقدم الحديث عليها وبيان معناها، وهي تتميم الخلق وإكمال الصورة وإعطاء هذا الخلق منافعه على الوجه الذي تتم به مصالحه. وأما قوله فألهمها فجورها وتقواها، فهذا تفصيل للتسوية على قول، ويمكن أن يكون شيئا مستقلا على تقدير مصدر وإلهامها أو وما ألهمها، سر وتسويتها، ونفس وتسويتها وإلهامها، فيكون على هذا القسم الثاني عشر، ويكون مستقلا عن التسوية، فيكون مقسما بالتسوية وبالإلهام. وعلى القول الثاني أن الإلهام من تمام التسوية، وهو بيان أن التسوية لم تقتصر فقط على الصورة، بل على الصورة وعلى الجوهر، على المظهر والمخبر. فسوى الله تعالى النفوس على وجه تم فيه خلق الصورة، وتم فيه استعداد الباطن لقبول الحق والانقياد له والإعراض وعدم الأخذ به. قوله تعالى فألهمها، الإلهام هو التعريف، ولذلك فسر جماعة من أهل العلم فألهمها فجورها وتقواها، أي عرفها فجورها وتقواها. والإلهام هنا بمعناها العام الذي يشمل البيان والإيضاح والإمكان، وإلا فالإلهام في الاصطلاح إطلاقه يطلق على فيض من العلم يلقى في القلب به يستبين الهدى، هذا في الغالب غالب الاستعمال للإلهام، أنه إدراك ما فيه خير على وجه لا سبب فيه من الإنسان، على وجه لا سبب فيه من الإنسان، فليس شيئا كسبيا، بل هو شيء وهبي يلقيه الله تعالى في قلب الإنسان. ألهمك الله الرشد، أي قذفه في قلبك ولو لم تسلك الأسباب الموصلة إليه. ألهمه الله الصواب، أي قذفه في قلبه ولو لم يتقدم لذلك السبب. لكن هنا الإلهام المراد به المعنى العام، وهو البيان والتعريف، لأنه ذكر الفجور، والفجور ليس شيئا يفرح به ويمتن به. فقوله فألهمها، أي أقدرها ومكنها من معرفة الهدى ومعرفة الضلال، والانقياد للهدى والانقياد للضلال. فألهمها فجورها وتقواها، هنا قال رحمه الله فأرشدها إلى فجورها، أي بيّن ذلك، هنا بيّن أن الإرشاد هنا بمعنى البيان، وهداها إلى ما قدر لها. ثم ذكر ما نقله عن ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناده عن عمران بن حسين فيما يتعلق بمسألة القدر، قال أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون فيه، أي من ما يصدر عنهم من أقوال وأعمال، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم، يعني هل هو شيء مضى به تقدير وسبق به قضاء، أو هو أمر مستأنف ليس فيه تقدير سابق ولا قضاء متقدم. قال فيما يستقبلونه مما أتاهم به نبيهم أكدت عليهم الحجة. قلت القائل من؟ أبو الأسود، أبو الأسود الديلي. قلت بل شيء قضي عليهم، يجيب من؟ يجيب عمران. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ وهذا إيراد شبهة، هل يكون هذا ظلما أنه قد سبق التقدير على ما سبق تقدير ما يكون من بني آدم؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا، أي من هذا الإيراد. وهذا الفزع دليل صحة الإيمان وقوته، فإن أصحاب القلوب الحية يفزعهم ورود الشبهات خوف أن تعلق بها قلوبهم، وخوف أيضا أن يتمكن الشيطان من إلقاء من إحكامها في أذهانهم ويسد عليهم طريق الهداية. قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا في غاية الإحكام، هذا في غاية الإحكام في الجواب عن كل ما يرد من الشبه في باب القدر، أن الجميع خلق الله، وأنه ملكه، وأنه ومقتضى الملك أنه يتصرف فيه كيف شاء، فلا ظلم البتة. ولهذا لما جاء عبد الله بن فيروز الديلمي إلى زيد بن ثابت يسأله، قال: إنه قد وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني حديثا لعل الله أن يذهبه عن قلبي. فقال: إن الله لو أهلك أهل السماوات والأرض، إن الله لو أدخل النار أهل السماوات والأرض لأدخلهم وهو غير ظالم لهم، ولكن عافيته أوسع لهم. دلالة على أنه يفعل ما يشاء، وأن ما يفعله جل في علاه هو مقتضى حكمته وملكه، وأنه لا تعقيب عليه في ذلك، وأنه لا يمكن أن يتطرق إلى ما يصدر عنه شيء من الظلم. ولذلك أكد الله تعالى هذا المعنى في مواضع عديدة: إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. الآيات في نفي الظلم كثيرة، المقصود اعتقاد هذا الأمر ينفي عن القلب كل ما يرد عليه من شبه تتعلق بالقدر، الخلق، الملك، والملك يقتضي التصرف كيف شاء، وأنه لا يسأل عما يفعل لأنهم خلقه وملكه. قال: سددك الله، إنما سألتك لأخبر عقلك، أي لأختبر ما عندك من عقل ونور بصيرة تدرك بها الحق. إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم في قدر الله من قدر الله قد سبق، أم شيء فيما يستقبلهم ما أتهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: بل شيء قد مضى عليهم. قال: ففيما العمل، أو ففيما نعمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها، لإحدى المنزلتين الجنة أو النار، يهيئه لها أي ييسر له العمل الذي يوصله إليها، وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذه الآية رد على فرقتين: على القدرية نفاة القدر، وعلى الجبرية القائلون بأن الإنسان مجبور لا خيار له. نعم، طبعا الرد على الجبرية ليس في هذه، الرد على الجبرية وين؟ قد أفلح من زكاها فأضاف العمل للإنسان وقد خاب من دساها. فمجموع هذه الآيات رد على هؤلاء وأولئك، وإلا هذه فألهمها فجورها وتقواها يمكن أن يستدل بها الجبرية على ما يعتقدونه من أن الإنسان مجبور لأنه ملهم، مقذوف في قلبه ما يكون من عمل فليس له صلح. نعم نعم، سيأتي إن شاء الله. نعم سيأتي.
وقوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى نفسه، أي بطاعة الله، كما قال قتادة: وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، ويروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، وكقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقد خاب من دساها أي دسسها أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا أبو مالك يعني عمرو بن هشام عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله قد أفلح من زكاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت نفس زكاها الله. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك به، وجويبر هو ابن سعيد متروك الحديث، والضحاك لم يلق ابن عباس. وقال الطبراني حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف، ثم قال اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وخير من زكاها. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال حدثنا معلو بن محمد الغفاري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فألهمها فجورها وتقواها، قال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، لم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن نافع عن ابن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، تفرد به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكموهن. رواه مسلم من حديث أبي معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث وأبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم به.
طيب هذا الحديث أول قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذه الآية قيل إنها جواب الأقسام المتقدمة، فإن الله تعالى ذكر في الآية السابقة جملة من الأقسام كما تقدم، والقسم له جوابه قد أفلح من زكاها. والعادة الجارية في لسان العرب أنه إذا كان جواب القسم فعلا مثبتا متصرفا لم يتقدم معموله عليه أن يقترن في جواب القسم اللام وقد. هنا الآية قال فيها تعالى قد أفلح، ما قال لقد أفلح، اللام التي تقع في جواب القسم محذوفة. وأجابوا عن هذا بأن اللام حذفت لطول الكلام، فالأقسام طالت وبالتالي خفف الجواب بحذف اللام، وهذا سائغ في لسان العرب. هذا على القول بأن قوله تعالى قد أفلح من زكاه، هذا جواب القسم. معنى أن جواب القسم يعني على أي شيء أقسم الله تعالى، أقسم الله تعالى هذه الأقسام والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره على حقيقة، وهي انقسام الناس إلى فريقين: مفلح وهو من زكى نفسه، وخاسر خائب وهو من دساها. فالقسم على الفلاح والخيبة، فلاح من أصلح نفسه وخيبة من دسها. واضح؟ هذا هو جواب القسم. وقيل إن قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها ليست جوابا، إنما هي تفصيل الإلهام، صلة وتتمة ما ذكره الله تعالى من الإلهام الذي انقسم فيه الناس بعد أن قال فألهمها فجورها وتقواها. بيّن حال من عمل بالتقوى ومن عمل بالفجور، فألهمها فجورها وهو الذي أفلح بتزكية نفسه، وحال من عمل بالفجور هذا حال من عمل بالتقوى، وحال من عمل بالفجور حال من عمل بالتقوى الفلاح، وحال من عمل بالفجور الخيبة. فهذا القول الثاني، ويكون على هذا قول قد أفلح من زكاه تتمة الكلام السابق وليس جوابا للقسم. وقيل إنها اعتراضية، اعتراض بين الأقسام وبين الجواب. يقول تعالى قد أفلح من زكاه، والفلاح هو إدراك النجاح والسعادة والفوز، وهي من أبلغ كلمات العرب في الدلالة على هذا المعنى، وهو إدراك المطلوب على الكمال، على وجه الكمال والأمن من المرهوب. قد أفلح من زكاها، زكاها أي نماها، وتنمية النفوس بتطهيرها، فيكون الضمير في قول زكاها عائد إلى النفس. قد أفلح من زكى نفسه، وتزكيتها بطاعة الله تعالى وحملها على ما يحب ويرضى. وقد خاب من دساها، خاب أي خسر، وهو ضد الفلاح بإدراك الشقاء والثبور في الدنيا والآخرة. من دساها أي من أخفاها، وبه يتبين أن التقوى ظهور وعلو، وأن المعصية خفاء واضمحلال. فإن المتقي تطهر نفسه وتزكو وتنمو فتظهر وتطيب، بخلاف أهل الفجور فإنهم يدسون يخفون يطمرون هذه النفوس بما يكون من شؤم العمل وقبحه وسيئاته. ثم ساق بعد ذلك جملة وتكلم، قال وقد خاب من دسها أي دسسها، وهو الإخفاء، أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله. وقوله قد أفلح من هنا موصول بمعنى الذي، وهو الفاعل، أفلح الذي زكاها، زكى نفسه، فيكون المفلح هو العامل. وقد خاب من دساها أي الذي دساها، هذا المعنى الذي قدمه، حيث قال واحتمل يكون المعنى قد أفلح من زكى نفسه أي بطاعة الله إلى آخر ما ذكر. الاحتمال الثاني قال وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، فيكون من هنا واقعة، ومن هنا في محل نصب مفعول به، والفاعل هو الله جل في علاه. قد أفلح من زكاه الله، وقد خاب من دساه الله، وهذا المعنى الثاني المحتمل. وهذا طبعا رده المعتزلة الذين يقولون بأن الفعل لا يكون من الله عز وجل بل من المخلوق، فالله تعالى لا قدرة له على أفعال خلقه كما يزعمون بناء على ما أصلوه من انحراف في مسألة القدر والعدل. نعم. ثم ساق المصنف جملة من الآثار في ما ثبت من الدعاء من سؤال الله تعالى تطيب النفس، والأحاديث الواردة الأربعة الأول ضعيفة لكن مجموعها صحيح. الحديث الأول ذكر المصنف ضعفه بأنه بأن فيه جويبر بن ابن سعيد متروك الحديث، والضحاك لم يلقى ابن عباس فهو منقطع. والحديث الثاني فيه ابن لهيعة، وهو مما تكلم العلماء فيه لاختلاطه، ولم يقبلوا روايته إلا عن العبادلة، وهذا ليس منها. والحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنده عبد الله ابن عبد الله الأموي، وقد ضعف. لكن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على المعنى الذي تواطأت عليه، وهو الدعاء بقول اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها مولاها وخير من زكاها، عند قوله عند هذه الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد ذكر الحديث، لكن الحديث لم يربط ذلك بالآية، إنما في 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 أن أصل هذا الدعاء ثابت في السنة في حديث زيد بن أرقم عند أحمد، وفي صحيح الإمام مسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل إلى آخره، قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذا استدلال للمعنى الثاني الذي قال ويحتمل، وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، فإن سؤال التزكية من الله تعالى دليل على أنها تكون منه جل في علاه. وهذا لا يعارض القول السابق، لأن فعل الإنسان هو بتيسير الله تعالى، كما قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فلا تعارض بين القولين، فالله المزكي والعبد يفعل السبب الذي به تحصل التزكية، وكذلك العبد يزيغ فيخذره الله تعالى فلا يقع منه هداية.